وعلى عائشة رضي الله عنها، فلهذا ظنت عائشة أن النهي لما هو خاص عند طلوع الغروب، كانت تصلي بعد عصر التعفيف خلاف النبي خفي عنها، خفي عليها هذا الحديث. أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، فدل على أن قضاء الركعتين بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والمداومة عليهما من خصائص، أمران، قضاءهما بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهما من خصائصه. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة، قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما.
والسجدتين يعني ركعتين، والسجدتين سمى الركعة سجدة لأن الركعة أهم أركان السجدة، لذلك السجدتين. وفيه أن اللي شغل عنهما ركعتين قبل العصر، في الحديث الأول أنهما ركعتان سنة الراتبة، والأقرب الأول لأن السجدتين قبل العصر لا، العصر ليس له سنة راتبة، ويحسب قبل العصر يعني أنها ركعتي الظهر، لأنه يفطر عليهما أنهما قبل العصر. نعم.
فقالت
لا، قوال الصلاة بعد العصر، قوال فرائس لا تقرأ الفرائس بعد الوقت الباقي تقرأ، إذا دخل الوقت إذا فاتت الركعة قبل الظهر تقضيهما بعد الظهر إذا دخل وقت العصر. خاصة بالفجر، هذا خاصة بالفجر، لكن سنة الفجر تقرأ بعد الفجر وبعد الشر، أما غيرها لا تقرأ إلا في الوقت. نعم. ها؟ ظاهر الظاهر ما هو أصل، لكن لا ما ما لأن الحديث في سنة ما في هنا العصر لها راتبة، لكن عشقات الركعتان قبل العصر يحسب أنها قبل العصر يعني بعد دخولها، ويحسب أنها قبل العصر يعني سنة الظهر. نعم.
فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها.
نعم، هذا من خصائص. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
شيباني أخبر.
ها
شيباني
كذا. ها فيه شيباني شوف أخبرنا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر، فقال كان عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يضرب الأيدي يعني لمنعهم ونهيهم عنها. ابن عباس كرى يضرب الناس الأيدي على صلاة نهيهم عنها لأنه منهي عنها صلاة بعد العصر. نعم.
وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
نعم، وهذا من الإقرار، فكون يراهم يصلون بعد أذان المغرب ركعتين ويسكت هذا تقرير، والتقرير سنة، سنة تثبت بالقول والشهر التقرير. ثم إنه جاء أيضا من قوله، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: ثالثا لما يشاء. السنة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره، ولكنها ليست من الرواتب. نعم، ويشملها أيضا الحديث بين كل أذان للصلاة، بين كل أذان للصلاة، الأذانين الأذان والإقامة. نعم، بس في السيبان غير هذا. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
نعم، ولا ينسب بكثم ذلك. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال: في الثالثة لمن شاء.
فقال: لمن شاء، حتى لا يظن أنها واجبة. لمن شاء، لو لم يقل لمن شاء لكان أمر الوجوب بين كل أذانين. ثم قال: في الثالثة لمن شاء، خبر بمعنى الأمر، قال لمن شاء، فدل على أنها مباحثا إلا هو أن يصلي ولا هو ذلك. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء.
في الرابعة بدل الثالثة لمن شاء. وفي الأصل الكراهية كانت تخلى نفسنا لأنها ثلاثة واجبة. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف.
تشفى العموم انتفري. وما ها جائز الصلاة يعني. قال: أن نقرأ أن نصلي وأن نقرأ فيهن الموتى. الله له وقت قصير يستطيع ذلك. أما الصلاة هي مثل لا صلاة بعد وقت حتى تغرب الشمس عام، لكن هذه أوقات مغلظة. نعم. نعم. إيه تفهمون في هذا الحديث يستطيع أقول ما فيه إشكال ما عليه، لكن اللي يدخل المسجد هذا يشق عليه الوقوف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في إحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وحدثني أبو الربيع الزراني قال: حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف، ويقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، وقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضى في الطائفتان ركعة ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما أو قائما تومئ إيماء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الحديث ابن عمر أحدى صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف إنما صفة الجهاد، قتال الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لم يصلي صلاة الخوف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر صلاة العصر ولم يصليها إلا بعد غروب الشمس. ثبت أيضا ثم صلى بعدها المغرب. ثبت في سنة النسائي أيضا أنه أخر صلاة الظهر، وفي بعضها أنه وصل صلاة أربع صلوات يوم الأحزاب، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد. ثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه جعل يسب المشركين ويقول رسول الله شغلونا عن الصلاة ما كنت ونصليها حتى غربت الشمس، فقال له رسول الله ما إن صليتها بعد، فوضع وصلها بعد المغرب. قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال جمهور العلماء إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب بعد غروب الشمس لأنها لم تشرع صلاة الخوف، ثم شرع صلاة الخوف بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها على إحدى الصفات الواردة. وذهب المحقق من العلم إلى أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها ولو ضيع شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من صلاتها في الوقت أخرها. وكما قال ابن عمر هنا إذا لم تتمكن صلي قائما صلي راكبا أو راجلا، إذا لم يتمكن صلي كل صلي واحد ولا يصلي الجماعة، صلي ركبانا ومشاكا يمرون إيماء إن تمكنوا منه صلاة الجماعة صلى، وإن لم تمكنوا صلى كل واحدة، الراكب صلي والماشي يصلي يمرون إيماء بالركوع والسجود، وإذا لم تكن أخروها أيضا ولو بعد خروج الوقت. ويدل على وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله وجماعة المحققين إلى أنه يجوز تأخير الصلاة ولو بعد صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أدائها في الوقت. قال ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، ومن لما فتح تسفر حضر الصلاة الفجر ولم يتم الفتح، والمجاهدون المسلمون منهم من هو على الابواب ومنهم على الاسوار، وراوا انهم ان صلوا الفجر في وقتها لم يتم الفتح واستولى عليهم المشركون، فاخروا الصلاه حتى تم الفتح فتحت الابواب واطمانوا وصلوا الضحى. فقال انس رضي الله عنه ما أحب أن لي بها الدنيا بدأ الدنيا، يعني أنهم أخروها في الله وفي الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على أنها تصلى صلاة الخوف إلى أمكن، فإن لم يمكن صلى كل وحدة ركبانا ومشافا يمرون، فإن لم تمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت. وصلاة الخوف جاءت على صفات متعددة. قال الإمام رحمه الله صح صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه وسبع أوجه كلها جائزة. وأنا أحفر صلاة ذات اللقاء وهو حديث سهل بن حسبة. وذكر الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث خمس صفات في صلاة الخوف. الصفة الأولى ما ذكر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة ثم وطائفة تحرس العدو. فلما صلى بهذه الطائفة ركعة ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الأخرى التي تحرس وصلت معه ركعة ثم سلم عليه الصلاة والسلام فقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة. هذه الصفة. والصفة الثانية في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين كان عدو بها تطلة ثم كبر وكبروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس. فلما قام سجوده السجدة الثانية وقاموا وقام النبي وقام الصف الأول انحدر الصف الثاني وسجدوا سجدتين ثم قاموا. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وتقدم الصف الآخر ثم رفع ورفع جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني وبقى الصف الثاني يحرس. فلما سجدوا سجدتين وقعدوا سجد انحدر الصف الثاني وسجد سجدتين ثم تشهدوا جميعا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة أيضا في حديث جابر هو قريب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين كان على جهة القبلة ثم كبر وكبروا جميعا وركع ورفعوا جميعا ثم ورفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ورفع الصف الثاني يحرس حتى قام الصف الأول ولم يفسدوا فيها في هذه الصفة الصف الثاني. فلما قام الصف الأول تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم رفع ورفع جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني ثم لما قاموا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء ركعة. الصفة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبو ذر قسمين وصلى جعل الطائفة تحرس وصلى بطائفة ركعة فلما صلى بهم ركعة ثبت قائما فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا وذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا ثم قضى الركعة التي عليهم ثم سلم بهم. الصفة الخامسة أنه صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين صلى قسم صلى بطائفة ركعتين وسلم هذه الفريضة. ثم جاءت الثالثة الثانية وصلى بركعتين وسلم وصارت صلاة الثانية له نافلة وله فريضة. وهذه من الأدلة على أنه يصح الإمام المفترض المفترض. هذه خمس صفات ذكر الإمام مسلم هنا رحمه الله. وإذا صلى على الصفة صحت اختار من الصفات ما يناسب حاله. هناك صفة سادسة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعات وصلاة الخوف ركعات واحدة. هل ذهب إلى هذا بعض العلماء أنه إذا اشتد الخوف يستوي بركعة واحدة. هناك أيضا صفة سادسة كما ذهب بعض العلماء وهي تكبير عند المشايخة. إذا لم تمس الباطل لقطع رقاب السيوف يقطع رقبته أو إما يقطع رقبة العدو أو العدو يقطع رقبته يكفي بالتكبير في هذا الحال. نعم
فإذا كان صوت أكثر من ذلك
نعم إذا ما تمكنوا صلوا مشاة ركبانا ومشاة الراكب يصلي والماشي يصلي ويؤمن بركوع السجود.
يحمل عليه
وهو يحرم وهو يحرم مستقبل وما ولا مستقبل خليه ترك يمشي خوفا من العدو ويوم الركوع والسجود ما يسجد على الارض وهو ماشي والراكب كذلك راكب ومسرع ويقلب ويوم نعم كما قال الله سبحانه وتعالى قابلوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله خالفين فان خفتم فرجال او ركبان هذا ذكره الله في القران فان خفتم فرجال او ركبان فاذا عملتم فاذكروا الله كما علمكم ولا تذكروا فرجالا يعني راجلين ماشيين صلوا رجالا وانتم مشاة او ركبان وانتم راكبون على الدواب وعلى غيرها ما يسر الله نعم
من على الاتحام
لا على حد عدم الصدق على حد العدالة من الصدق لما استطعنا
حدثنا محاوط شديد ما استطعنا
نعم البخاري وجماعة بعد خروج الوقت بعد خروج الوقت الصحابة صلوا صلاة الفجر الصبح لما فتحوا الإفطار هذا ثابت بعد خروج الوقت نعم إذا نعم ما يتمكنوا القصر كيف يصلونهم على الابواب وعلى الاسوار والعدو امامهم نعم ما يستطيعوا لو استطاعوا صلوا عليه اذا لم يستطيعوا اخر الله نعم هذا عند مشاركة عند قطع رقاب السيف اختلط العدو والسيف اختلطوا خلاص ما فيه لا مساجد يد يضربوا بالسيف طبعوا بالسيف وضربوا بالسيف نعم 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 هذه بعض الصفات ولا يأخذوا أسلحة فإذا هذه الآية فيها شيء بعض صفات الخوف التي لا جاءت في الحديث وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولا يأخذوا أسلحة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتسجدوا يعني صلوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أحذارهم وأسلحتهم ود الذين كفروا وتقولون على السحر كرام هذه بعض صلاة الخوف ذكرها الله في القرآن العزيز إنه يصلي بطائفة ويأخذون أسلحتهم فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا يذهبون يكون وراءهم يحيثون وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون معك هذه بعض صلاة الخوف يعني يصلي بطائفة وطائفة يحرسون فإذا صلوا إذا سجدوا عن صلى جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم وذهبت الطائفة الثانية تحت وكذلك إذا اشتد الخوف فلم يتمكنوا بين الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني فصلوا رجالا أو ركبانا رجالا راجلين يعني مشاة أو ركبانا راكبين على الدواب على غيرها من المركوبات نعم لا يعني اختارها الصفات اللي يناسب وانا هذه الصفات يعني الصفات تعددها يدل على انه يعني كل ما يمكن حصل في هذه الصفات كيف تأتي بالصفة غير الصفاتان ما في غير الصفاتان تصور تجيب صفة ما في غير الصفاتان ما اذا تمكنت من هذه الصفات صلي بالإيمان وإذا لم تفرق كان أخرها حيث قل لك الحمد لله أمو سهل واحد أنت جي الصفات اللي عندك كيف تجي الصفات ها صلي على حال إذا كان العدو جهة القبلة فصاب من خفين وإذا كان في الجهة القبلة يصلي ولا غير القبلة إذا لم تفرقوا فالصمام قسم يحرص وقسم طائف تحرص وقسم تصلي وإذا لم تمكنوا فوق اللي نصلي وحده فاجره واذا لم تصل اخره نعم
اذا سجد صلى في الحضر يصلي اربع بهذه الصفات
في هذه الحضر حضرنا اقول حضرنا قد وصل هذا الحضر العدد كبير والحضر يقاتل الرجال والنساء والصبيان ولا ما صلى في الحضر كانوا طائفه يصلوا في اماكنهم نعم أنه هذا في الصفحة الحضر يتحسنون بالبيوت ما تدعو الحاجة هنا لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير قد يؤخر مثل يوم الأحزاب. نعم. في خلاف بين بعض العلماء هل هي أصل بأس الإقاعة ولما أردت المرجع أو غيرها، كان في خلاف شديد في تحديدها هنا بعد الأحزاب. نعم. قلنا هذا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين قبلة وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا.
هذا الصفة الثانية.
قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء الأمرائم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ليلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وقاموا مقام الأول وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع ورفعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني فلما سجد بالصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أنه كان كما يصلي أمراؤكم هؤلاء ثم خص جابر أنه قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. حدثنا عبيد الله
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خواف بن دبير عن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
نعم. هذه صفة ثالثة وفيه أنه صلى الصف الذي يليه ركعة وثبت الصف الثاني قائم حتى قاموا الركعة الثانية، فلما قاموا الركعة الثانية ثبت النبي قائما حتى صلى الصف الثاني الركعة، فلما انتهوا من الركعة تقدموا وتأخروا، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الثاني، ثم صلى به الركعة الثانية، صلى بالصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحلف أنه هو الصف الأول. فلما انتهوا من الركعة ثبت جالسا حتى صلى الصف الثاني الركعة، ثم سلم بهم جميعا. والصفة التي قبلها أنه يصلي بالصف الذي يليه، فإذا قام انحدر هذا الصف الذي ثم قام، يعني قريب من هذا. نعم، لكن الصفة الثانية ما يرفعون، ما يرفعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة قبلها يصعد، يعني هذه الصفة الأخيرة يبقى الصف الثاني يحس ولا يركع ولا يسجد حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركعون ويسجدون. أما الصفة التي قبلها يركعون جميعا ويرفعون جميعا ولا يبقى يسجدون. إذا قام الصف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من السجود انحدر الصف الثاني بالسجود. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواف عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات
الحديث الثاني اختاره الإمام أحمد انتظر إلى في الرقاع قال نختار حديث الثاني. نعم.
عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
هذه الصفة الرابعة، قسمها تسليم طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائمة فأتموا لأنفسهم، صلوا ركعة التي بقيت ثم سلموا وذهبوا، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت من الصلاة ثم ثبت جالسا حتى صلوا الركعة التي بقيت لهم ثم سلم بهم. نعم نعم، على الأذان والإقامة سهل المعروف من الذين ما يكلف. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن مجيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترقه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا، قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك، قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه، قال فنودي بالصلاة، وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان.
هذه الصفة الخامسة، أنه صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، وليس فيه أنه صلى، ظاهر أنه صلى بهم أربع ركعات في سنة واحد، لكن جاء في سنة أبي داود أنه صلى بركعتين بطائفة ركعتين ثم صلى، وصلى بركعتين وطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فتكون الأولى له فريضة وثانية له نافلة، سيكون فيه حجة على صحة الصلاة المفترض خمس متنافل، لأن الطائفة صلوا مفترضين والنبي هو المتنافل، وكما جاء في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أدركته الصلاة في المسجد الحرام فصلى الله، ثم لما جاء منى وجد اصحابه المجتمعين ينتظرونه وصلى بهم تلك الصلاه، له نافله وله فريضه. نعم. وكذا كما ثبت ايضا ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى اصحابه في حي احياء المدينه ويصلي بهم تلك الصلاه، له نافله وله فريضه. نعم.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة.
هذا قال الإمام أحمد في التوية الصلاة وجدت كلها جائزة.
كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عمر قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
هذا في إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان الأخضر اللي ينبغي لأهل الفضل والأكابر أن يكون قدوة أن يكون يتقدم للجمعة. في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الناس ثم دخل عثمان وهو يخطب فاستنكر عمر رضي الله عنه يتأخر عثمان وهو من السابقين الأولين فقال يا نبي عثمان أي ساعة هذه يعني أنا تأخرت. فقال يا أمير المؤمنين شغلت وما هو إلا أن سمعت النداء يعني الأذان فانقلبت وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا بعد ما تبقى قتل والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل فأنكر عليه تأخر تأخر عن الجمعة وأنكر عليه عدم الغسل سجل بهذا بعض العلماء على وجوب الغسل. والنبي المراد بالنداء الأذان الثاني لأن النداء الأول النداء هو الأذان الذي يكون بعد دخول الخطيب هذا هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. النداء الثاني ما كان موجود إلا في زمن عثمان رضي الله عنه شهاد رضي الله عنه وأمر منادي ومنادي الأذان الأول لما كثر الناس في المدينة ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وصدر المسلمين عثمان ما في إلا نداء واحد يوم الجمعة هو الذي يكون بعد دخول الخطيب. عثمان رضي الله عنه لما سمع ينادي فسمع النداء جاء مسرعا فقال أي ساعة هذا عمر اعلم أي ساعة تأخر يعني قدوة للناس من السابق كيف تتأخر. قال يا أمير المؤمنين شغلت ولا انتبهت وما هو إلا أن سمعت النداء فما زدت على أن توضأ. فقال والوضوء أيضا ما اغتسلت والنبي وقد علمت أن النبي يأمر بالغسل. نعم. في أنه ينبغي إنكار الإنكار على السابقين, وأنه ينبغي حتى ولو كان الغسل مستحب ينبغي لهم أن ينكر عليه حتى مستحبات والفضائل ينبغي لهم أن يبادروا إليها. نعم. سيأتي السلام عليكم. نعم. 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 الخوف يكون في السفر جزء جمله باب اول يكون في اول الاسلام كان قصص الصلاه انما هي في الخوف هذا, واذا كنت اذا قلت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم عشر. ثم جاءت السنه بقصر المسافر الصلاه حتى ولو عند الامان. المقصود من باب اولى اذا جاز في قصر الامان والسعه فالخوف من باب اولى. نعم. نعم. لا بأس ذلك, لا بأس بالكلام مع أن يكلمه الإمام, لا بأس بالمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب. نعم. والإمام لا بأس له أن يكلم في أثناء الخطبة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضعت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا, ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
وهذا الشيء إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. اختلف العلماء في الغسل في الجمعة هل هو واجب أو مستحب على أقوال ثلاثة. قول الأول لجمهور العلماء قالوا الأمر بالاستحباب, إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل, من جاء الجمعة فليغتسل. وذهب آخر من أهل العلم وقل لبعض الصحابة سبعين والظاهرية إلى أنه فرض وأنه واجب, واستدلوا بهذه الأوامر. هذه الأوامر والأصل في الأمر الوجوب, من جاء الجمعة فليغتسل, إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الآتي وقلنا أصل الجمعة واجب على كل محتلم, يعني أي بالغ. قال هذه أوامر والأصل فيها الوجوب. أما الجمهور فقال أن هذه الأوامر مصروفة عن وجوب الاستحباب, والذي صرفها عن وجوب الاستحباب أخبار, منها منها حديث سمرة النبي قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن الغسل فالغسل أفضل. والحديث حسن سمرة فيه مقال حديث حسن عن سمرة, لكن في حديث أبي هريرة صح من في البخاري من توضى يوم الجمعة ثم جاء ثم تقدم وجاء واستمع وأنصت غفر له ما بينهم بالجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا في البخاري والصحيح. قوله من توضى يوم الجمعة ولم يقل اغتسل واستمع غفر له ما بينهم بالجمعة وزيادة ثلاثة أيام, سيأتي هذا. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة أن سيأتي أيضا أنهم يأتون وكانوا يشتغلون في الأعمال وفي المهن تخرج منهم الريح, فقال لهم لو اغتسلتم, قالوا لو اغتسلتم هذا يشعر بعدم الوجوب, المعنى لو اغتسلتم لكان أفضل. وأما حديث سعيد وغسل الجمعة واجب على كل مسلم, قالوا معنى واجب على متأكد كما تقول العرب حقك علي واجب, أي متأكد. والقول الثالث أنه يجب على أهل المهن دون غيرهم, أهل المهن وأهل الشرف الذين يكثر فيهم العرق والروائح بسبب العمل والمهن يجب عليهم الغسل. وسيروا بحديث عائشة كما سيأتي أن الصحابة كانوا مهنة أنفسهم وليس لهم كفاءة, ليس لهم العمل, كانوا يعملون بأنفسهم، فكانت تخرج منهم الريح، فقال لهم لو تسلتم، قال هذا دليل على أن العصر الواجب على أهل مهر، وأما غيره فهو مستحب. قل أول قول الجمهور أنه مستحب، وهذه الأوامر مشروقة، اختار هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. والقول الثاني أنه واجب على كل حد، اختار فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة.
استدل أيضا الجمهور بقصة عمر مع عثمان، قالوا إن عمر صحيح أنه أنكر على عثمان عدم الوضوء، لكن لم يأمره بالرجوع إلى بيته ولو كان واجبا، والصحابة كذلك يسمعون وقروا على ذلك، فلو كان واجبا قال ارجع إلى بيتك واغتسل، تركت الواجب. فلما لم يمره بالرجوع الى بيت دل على انه مستحب، ولكنه ينكر على الاكابر ترك المستحب. نعم، من الاكابر من السابقين الاولين ومن الاقتدار بهم، فانكر عليه ترك الغسل وان كان مستحب. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك
هذه السمره ضعيفه لانه من روايه الحسن عن سمره فيه بعض الضعف ليس بالصحيح. نعم. هذا قال به بعض اهل العلم. نعم. الاقرب احد يرى انه مستحب او واجب. قول الجمهور قول قوي، لان حديث ابي هريره حديث حسن عن سمره ضعيف لان انقطاع فيه انقطاع، لكن حديث ابي هريره الاتي من توضا يوم الجمعه بالسمع وانصت لهما بينه وبين جمعه اخرى وسيصل الايام سياتي. نعم. وقال بالذنوب وقال قوي الأوامر واضحة يا بناء. نعم. لا يمكن صفات أخرى غير الصحيح. نعم.
حدثنا يحيى بن
يحيى اختلفوا فيها تكثيرا، هذا قول بعض أهل العلم. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا حديث أبي سعيد هو قول، ومن أدلة أهل القول الثاني واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والواجب المحتلم البالغ على كل بالغ. من أدلة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالسواك، قال رسول الله غسل الجمعة على كل محتلم غسل والسواك والطيب، قال فكان قرن بالسواك والطيب دل على انه مستحب، لان السواك مستحب والطيب مستحب، فكذلك ما قرن معه هو الغسل. نعم. هذا من ادله الجمهور، ادله مجتمعه يقوون بها ما ذهبوا اليه. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا،
يعني لو أنكم تطهرتم يعني لكان أفضل تقدير، هذا قال الجمهور تقدير لكان أفضل إلا على عدم الوجوب. والطائفة الثانية قالوا إن هذا دليل على أن وجوب الغسل على أهل الحرس يلبسون العباء ويأتيهم الغبار، الشوارع فيها غبار، إذا مر مثلا دابة أو جالس الدابة ما عندهم شوارع مزخرفة يلبسوا العباء أيضا صوف، إذا اجتمع العباء أو غبار خرجت منهم الريح صارت رائحة، فقال لهم لو سكنتم نعم لو تطهرتم يومكم هذا. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان الناس اهل عمل ولم يكن لهم كفاه، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعه
تفل ولا تفل ضبطت في الشخص عندك الشارع تكلم عليه لا تفل يعني رائحه ها تفل ولا ذكر وجه آخر يعني تخرج منه الريح. نعم تخرج تكون لهم كفاف يعني ما عندهم خدم مثلنا كل يعملون بأنفسهم ليس لهم كفاف فيهم هم يعملون بأنفسهم والإنسان اللي يعمل لابد أن يصيب شيء من الريح والغبار في العامل أما الذي له خادم يخدمه تكون في أبو نظيفة ولا يكون عنده عرق ولا شيء لكن الصحابة ما كان لهم خدم وليس لهم كفاف يخدمه كانوا يعملون بأنفسهم. نعم.
وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشد حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه.
قالوا هذا يجب على الاستحباب لأنه قرن الغسل بالسواك والطيب والسواك والطيب مستحب بالاتفاق فدل على أن ما قلنا معهما مستحب كذلك. وآخر قالوا قال غسل الجمعة واجب هذا تصريح بالوجوب. نعم. ولا يلزم من كونه قلنا به غيره أن يكون الحكم واحد. نعم.
إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
نعم. يعني وهذا التأكد يعني إذا لم يجد طيب إلا من طيب المرأة وطيب المرأة خفي ريحه وظهر لونه وطيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه يعني حتى ولو من طيب المرأة إذا لم يجد حتى ولو كان ريحه خفي هذا يدل على تأكد الطيب يوم الجمعة. نعم.
حدثنا حسن بن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه.
نعم. وهذا من ورع رضي الله عنه هذا سلم له شيء يعلمه. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما
لطيف ثابت لكن طاووس أنا ما أعلم لثابت الحديث. نعم.
حاء حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده.
هذا عام يشمل الذكور والإناث وليس خاصا بيوم الجمعة. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة يغسل رأسه وجسده ذكرا كان أو أنثى. هو عام وليس في تخصيص الجمعة ولا تخصيص الذكور. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
فالذكر هو الخطبة فيها أن الملائكة يستمعون الذكر خطبة لأنهم يستمعون جالس الذكر وفي تفاوت الناس في الأجر والثواب على حسب تقدمهم يوم الجمعة. راح في الساعة الأولى من راح ولو في الساعة الأولى في الآخر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كأنما تقرب إلى الله وتصدق في بدنه بعيد. الساعة الثانية بقرة والثالثة كبش أقرب كبش الأقرب أقرب أظن غير الأقرب ثم الرابعة دجاجة ثم الخامسة بيضة ثم يخرج الإمام في الساعة الثالثة فهي خمس ساعات في على ما ذكره العلماء قسمة ما بين طلوع الشمس أو ما بين طلوع الفجر، على خلاف هل تبدأ الساعة من طلوع الفجر أو تبدأ من طلوع الشمس؟ تبدأ من طلوع الفجر لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، والأقرب أن تبدأ من طلوع الشمس لأنه يشفع المسلم أن يصلي الفجر، لأنه إذا كان من طلوع الفجر معنى ذلك أنه يذهب إلى الجمعة ولو كان يصلي في مسجد الجامع، لكن من طلوع الشمس يعني يشفع المسلم يجلس إلى الشمس ويصلي ركعتين من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب ست ساعات قسم خمس ساعات تقدم والإمام يخذ الساعة الثالثة، والمراد بالساعة جزء من الوقت قد يزيد تزيد على الساعة المعروفة وقد ينقص، ففي الشتاء ساعات أقل قصيرة وفي الصيف ساعات طويلة قد تزيد على الساعة، والنبي صلى الله الساعة التي تم الساعة التي أذن له فتسأل فيها يوم الفتح قد أذن لساعة منها، وكان هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة جزء من الزمان، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك إلى أنها إن الذهاب إنما يبدأ بعد الزوال، وقال إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقال إنها لحظات معدودة خمس لحظات متوالية ثم يأخذ الإمام. هذا قول غريب، هذا قول غريب، معناها ليس هناك تقدم وليس هناك فضيلة، كل الناس يأتون في وقت واحد لحظات خمس لحظات متوالية، يعني أقل من خمس لحظات كلها خمس لحظات متوالية ثم يدخل الخطيب الإمام. قال لأن الرواح لا يكون بعد الزوال، هذا قول ضعيف، والرواح يطلق على الوضوء في أول النهار وفي آخر، صواب أنها ساعات طويلة ليست لحظات، فأنا ترجم بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس خمس ساعات، وفي بعضها ذكر بطة بعضها عصفور، كان مع قرب عصفورة بعد الدجاجة، بعضها بطة قبل بعض الشمس. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم، فيه النهي عن الكلام والخطيب يخطب، وأن هذا من اللغو، إذا قال لصاحبي أنصت فهذا من اللغو، وهذا من باب وهم من إنكار المنكر، كيف إذا كان بغيره بالعام لا يتكلم ولا يقول أنصت، وإنما يشير إليه بالإشارة كما لو كانت الصلاة، فالصلاة تشير بالإشارة فكذلك الفطرة، ولا ترد السلام أيضا، إذا سلم عليك إنسان والإمام لا ترد، لكن إذا كان في هذه سابقا مدى السيدة، ولا تتسوق أيضا لأن هذا من العذاب، هذا هو الأقرب منها حتى السواك، كما أنك لا تتسوق في الصلاة لا تتسوق في الإمام لأن هذا الشرف يستمع الفطرة، لا تتسوق ولا ترد السلام ولا تشمت العاطف ولا تنكر المنكر، وإنما تشد الإشارة ثم تنبه بعد الصلاة. بعد الصلاة. نعم.
وحدث
إذا قال لصاحبي أنصت فقد لغى، إذا كان الذي كان منصر فغيره باب أول. نعم.
وحدثني عبد الملك بن
صالح. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان يحمل سمعه وقلبه الخطبة، هذا المقصود. ليس المراد أن الإنسان ما يتكلم ثم يفرح ولا يستمع الخطبة، لا. المراد حتى يستمع، يستمع الخطبة وينتفع بها وعظة الأسبوع. ويحضر قلبه وذهنه. يقبل به على الصوت وعلى الخطيب ويسمع، ليس المراد انه لا يرد السلام ولا يشمت العرض ولا يتكلم ولا يتسارح او نائم، انه يجاهد نفسه لا يطلبه المعاصي حتى لا يذهل على الوساوس ولا يستغفر مع الوساوس. نعم، حتى يستمع ويستفيد، هذا المقصود من الخطبه. نعم. هذا ما هو من كلام الناس، حتى إذا صلى في الصلاة أقول في الصلاة يا سبحان الله والحمد لله ما تطول الصلاة، هذا ليش تقول الله صلى الله عليه وسلم من نفسك؟ لا بأس، هذا ما هو من كلام الناس، ممنوع تتكلم مع الناس. نعم. لا بدون صوت، بينه وبين نعم.
وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث.
تشفيت العاص ما يسمى ها؟ يجوز تكلم مع الخطيب، تكلم مع الخطيب أو الخطيب يكلم ما شاء. تكلم مع الخطيب لا بأس. نعم. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن أبي شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارط وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث، في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارط. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت.
نعم لغة لغوت لغة فيها لغوت. نعم نعم هذا هو الله. نعم نعم شعب حيث المسلح. نعم نعم وحد هذا الكلب يسار في الصلاة مثل الصلاة، الصلاة ترد السلام بالإشارة والخطبة ليست أشد من الصلاة. نعم إذا كان المصلي يرد الإشارة فالخطيب كذلك فعليه مستمع الخطبة كذلك. نقل المصاحف وش نقل المصاحف ها؟ لا لا يشتغل شيء أبدا. نعم نعم بالإشارة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي.
قرأت حديث أبي هريرة من توضع يوم الجمعة نعم يتقصر في أي يوم في كل سبعة أيام مرة إلا إذا جاءت الجمعة صلت مع الناس لا بس. نعم من جاء الجمعة فلا تقصر عام. نعم حبولها أن تقصر أصحبي كذلك. أما إذا تحضر الجمعة تقصر في كل سبعة أيام مرة. نعم نعم فلا جمعة ترى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة. نعم نعم لا صلوا لها جمعة لا تتكلم بشيء بالإشارة. نعم نعم لا ترى بلا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.
هذا تجديد ما يعيده. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم.
الله
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أمام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي برزة بن موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحديث هي بيان ساعة الجمعة وأن الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وهذه الجمعة وهذه الساعة جزء من الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها ثم الجمعة فيه ساعة خفيفة ولهذا قال بأن يقللها يزهدها لا يسأل الله عبدا شيئا لا أعطاه إياه في لفظ لا يسأل الله وهو عبد قائم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه ما من عبد قائم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه وفي بعضها قائم يصلي. قد اختلف العلماء في هذه الساعة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 40 قولا قيل هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الله قال من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقيل خير ذلك ولكن أرجحها قولا قول الأول أنها آخر ساعة بعد العصر جاء في هذا أخبار عن الصحابة ولما قيل لبعضهم إن في الحديث ما من رجل يسأل الله ما من عبد يسأل الله قائم يصلي قال إن من انتظر الصلاة فهو في حكم يصلي إذا اصطحر وانتظر الصلاة فهو في حكم يصلي. والقول الثاني أنها ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة وفي هذا الحديث أبي هريرة نص في هذا نص أنها ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة وإذا جاء النص فلا تعتبر الأقوال الأخرى هذا في نص ولهذا قال نوين هذا هو الصواب أنها ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة لأن الذي نص عليها في هذا الحديث أن أبا بردة سمع أباه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما بين أيدي الإمام حتى تقضى الصلاة. ويكون الدعاء في بين الخطبتين وفي الصلاة حتى تقضى الصلاة في السجود وبعد إذا سكت الخطيب في الخطبتين وإذا سكت بعد الخطبة الثانية. والقول الثاني أنها بعد آخر ساعة بعد العصر جاء في أثر الصحابة لكن هذا في نص الحديث وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة من استدركه الدارقطني على إذا مسلم لكن ليس واضح استدراكه إشكال على استدراك عنه استدراك الدار قطني على هذا الحديث.
قوله عن مخرمة حملها بين الإمام إلى أن توفر.
لا الحديث البرد على الأخير هذا. نعم.
هذا الحديث مما استدركه الدار قطني على مسلم وقال لم يسند غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم أن بلغ به أبا موسى ولم يرفع. قال والصواب أنه من قول أبي بردة. كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي
كذلك رواه
كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومخالد رواياه عن أبي هرير عن أبي بردة من قوله. وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قول عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل ولا يثبت قول عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا.
سمعت من أبيك؟
قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. هذا كلام الدارقطني وهو الذي استدركه بناه على هذه القاعدة بناه على القاعدة المعروفة له. وليكثر محدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء البخاري ومسلم ومحقق الحديث المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة في مقدمة كتابي وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخرى بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال ذكرت مسلم بن حجاج حديث ذكرت مسلم بن حجاج حديث مخرمة هذا. وقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة.
نعم المقصود انها ارجح هذا القول انا هذا الحديث فيه نص على ساعه. نعم
وحدث.
نعم لا ما كل حكم الرفع شاذ لكن عندنا هذا الحديث اللي فيه نص هذا نص. نعم نعم يقول نوع طريقة الأكثري أنه يقول انفرد بها تقديم جواز الأكثر. بناء على أن من على أن إذا انفرد بعضهم بعض الرواة فإنه لا يعتبر لأنه ما يعتبر قول الآخرين إذا انفرد بعضهم برواية أو بالوصف دون الآخرين فالحكم الآخرين إذا قطعوا. فإذا انفرد أحدهم بالرفع وعن الآخرين وهم وقفوا فالحكم الآخر. نعم نعم في مع الصحابة ربنا. نعم نعم يعني لأنه أقول الصحيح يعني يقول الصحيح الحكم لمن وصل أو رفع لأن معه زيادة علم خفيت على غيره. نعم
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني حجامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
نعم، وهذا الحديث فيه بيان فضل يوم الجمعة وأن أفضل الأيام وخيرها، وفيه أن هذه الأمور تكون يوم الجمعة، وكانت فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، هذه الأمور في يوم الجمعة وهو خير الأيام. نعم. لا بيان أنه وقع هذا، بيان أن هذه الأمور وقعت فيها. نعم. نعم. نعم، هذا يعني عام، هذا عام، هذا خاص، هذا خير الأيام عموما، خير أيام الأسبوع. يوم عرفة له فضل خاص، يوم العيد هو يوم الحج الأكبر. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد
في السنة، وهذا أيام السنة أفضل الأيام أيام النحل، أيام السنة وغيرها يوم عرفة، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا أوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هداه الله له هداه الله هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا ابن أبي عمر
في غبر هذه الأمة، نحن الآخرون يعني في الزمان والوجود، ونحن السابقون يوم القيامة في الجنة. هذه الأمة في آخر الأمم وجودا وزمانا، وهم السابقون يوم القيامة في دخول الجنة. أول من خلق هذه الأمة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود هدانا الله ليوم الجمعة، واليهود النصارى تبع، فغدا لليهود هو يوم السبت، وبعد غد يوم الأحد هو يوم الأحد النصارى يجتمعون فيه وهو عيد لهم. نعم، النصارى عيدهم يوم السبت يجتمعون فيه، والنصارى عيدهم يوم الأحد، وهذه الأمة هداها الله ليوم الجمعة. نعم.
ما إذا كتبه الله كتب الصلاة فيه يعني في الجمعة ولا كتب
يعني هذا اليوم كتب،
ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له.
نعم، كتب فرض الله علينا أن يكون يوم عيد في الأسبوع صلى في الجمعة. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى.
اختلفوا فيه أنه وكلوا إلى اجتهادهم ولم يعين لهم، فاختلف اجتهادهم ولم يحتج له، ونحن عينه الله لنا ولم نكل إلى اجتهادنا، فهدانا الله يوم الجمعة. فيوم الجمعة للمسلمين، ويوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، لم يعين لهم وإنما وكلوا إلى اجتهادهم فاختلفوا فيه فلم يحتجوا له، ونحن عينه الله لنا ولم نكن إلى اجتهادنا، فهدانا الله يوم الجمعة. فهذا يومنا يوم الجمعة، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله يوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية واصل المقضي بينهم.
الحمد لله وهذا من فضل الله تعالى الإحسان. الله تعالى هدانا الجمعة وأضل الله اليهود والنصارى عن الجمعة وأضلهم الله فلم يهتدوا إلى يوم الجمعة فاجتهدوا وأخطأوا في اجتهادهم اختاروا السبت والنصارى كذلك اختاروا الأحد ونحن هدانا الله تعالى في أن الله تعالى ظلهم عن يوم الجمعة وأن الله هدانا. قال انظر الله تعالى وأحسن على هذه الأمة. نعم.
حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش
نعم حراش
عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب
حدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام قرأوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة.
والمهجر المبكر الذي يبكر الجمعة والتهجير التبكير وفي فضل التبكير في يوم الجمعة وأن الملائكة يجلسون على الأبواب يكتبون الأول فالأول متقدم فالمتقدم وفي أن المتقدم كالذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي سبش ثم الذي يهدي دجاجة ثم كالذي يهدي بيضة. جاء في الحديث الآخر أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة من بعيد ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم أخذ الإمام في الساعة الثالثة فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعوا للذكر. جاء في غد الهينة أي البطة أيضا بعد الدجاجة والعصفور والعصفور أيضا بعد الدجاجة بعد في آخر العصفور قبل البيضة. نعم نعم خطيبه الخطيب هو الإمام هو الذي يدخل الساعة السادسة. نعم. ها؟ لا، الإمام ما يدخل في هذا الفضل، له أجر وأجر وخلفه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وعن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لو كان يفوته هذا ما تقدم أحد وصلى بالناس أحد أو يأتي أو يطلب منه مبكر، لكن ليس المطلوب من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ إلا عند كان ما كان يأخذ إلا الخطبة، ما كان يأتي مبكر. نعم. نعم. لا، الرسول عليه أفضل الخلق ولا يأخذ إلا في الساعة الثالثة، وكذلك الصلوات كلها ما يأتي إلا عند الإقامة. نعم. حدث في بيته، صلي في بيته الرواتب. نعم. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام.
سبق. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى
أن هذا الفضل الذي تحصل مغفرة الذنوب بهذا الاغتسال والاستماع والقرب من الإمام. نعم. نصلي ما قدر له.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين
الأعمش.
عن الأعمش عن أبي صالح.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
وهذا فيه دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة، دليل على الأمر ليس الوجوب في هذه الأسرة، بدليل أنه رتب الفضل رتب على الوضوء، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، فدل على أن الغسل في الزوائد، وأن الأوامر التي جاءت الغسل محمولة على الاستحباب، لأنه رتب التوضأ على الوضوء، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، أحسن يعني أبلغ الوضوء وأتمه، مثل غسل ثلاثا ثلاثا واستمع وأنصت يعني أصفى واستمع لما يقوله الإمام، هذه توضأ وأصفى الوضوء واستمع وأنصت لما يقوله الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ثلاثة أيام.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال
الحمد لله. نعم. نعم. حصل بعشر أيام. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس.
يعني أن الإنسان يصلي بعد زوال العبادة في يوم الجمعة في أول الزوال ثم يريحون أرواحهم. نعم.
وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا
رواح العبد مثل رواح لأنه انفضح عليها الماء أخذت عليه الماء كثير. نعم.
وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فيه دليل على أنهم كانوا يتغدون خلال يوم الجمعة قبل الصلاة قبل الظهر يتغدون ويقيلون حيث قيلولة والغدا قبل الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرد ويتأخر في الظهر. أما يوم الجمعة فإنه يبادر فيها من أول الزوال يبادر فلا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة ولأنهم مأمورين بالتبكير. فلو قدموا القيلولة والغداء لفاتهم التبكير إلى الجمعة الجمعة مطلوبة التبكير ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبادر فيها في أول الزوال. أما غير الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر حتى يبرد فلهذا كانوا يقيلون ويتغدون قبل الظهر. أما في يوم الجمعة فالقيلولة يؤخرون القيلولة والغداء إلى بعد الظهر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نجمع.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.